نرجع الكلام على بقية باب من الإيمان بالله، الصبر على أقدار الله. وقفنا عليها نسملة. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير، فيه إثبات الإرادة لله عز وجل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا أراد الله بعبده، المقصود هنا بالعبودية الخاصة، وإلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، مساك الله بخير. إذا مقصود به هنا العبودية الخاصة، إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. عجل له العقوبة في الدنيا، ما من شخص إلا ولا بد أن يقصر في ذات الله عز وجل، إما وقوعا في المنهي أو تركا للمأمور. فلذلك لما نزل قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به، شق ذلك على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللواء؟ قال: بلى. قال: فذلك مما تجزون به. إذن عجل له العقوبة، أي عجل له في تقصيره في الدنيا. وليعلم أن التطهير في الدنيا بعدة أشياء: المصائب التي تصيب الشخص، هذه فيها نوع من أنواع التطهير كما في هذا الحديث وكما في الحديث الذي يليه. إذن المصائب التي تصيب الشخص سواء في بدنه أو في ماله أو في أهله أو غير ذلك، هنا تطهير له. كذلك الحدود والتعزيرات أيضا هي من باب التطهير. الحدود والتعزيرات هي من باب التطهير. حديث عبادة رضي الله تعالى عنه قال: كنا إصابة حول النبي صلى الله عليه وسلم، أي مجموعة، فقال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين يديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى فأجره على الله. من وفى بهذا العهد والمبايعة فأجره الله، ومن أصاب من ذلك شيئا، هذه شيء تستوجب الحدود، فعوقب به فهو كفارة له. إذن الحدود ماذا بها؟ كفارة. ومن أصاب من ذلك شيء فستر الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، قال: فبايعنا. إذن الحدود التي تقام على الناس والتعزيرات أيضا هي داخلة في باب العقوبة في الدنيا التي يكفر الله عز وجل بها آثار المعصية على عبده، فيلقى الله عز وجل وليس عليه ذنب. قال: وإذا أراد بعبده الشر. الظاهر العبودية ليست خاصة والله أعلم. قال: المقصود بعبده الشر، النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل: والشر ليس إليك؟ بلى. فالمقصود هنا والله أعلم ليس المقصود أراد الله عز وجل به الشر، فالشر لا ينسب الله عز وجل، لكن المقصود به العقوبة في الآخرة. أراد به الشر ماذا به؟ أن يعاقبه في الآخرة والله أعلم. وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه، أي لا زال يملي عليه، لا يعاقب، ربما يستر عليه، لا تصيبه أمراض، لا تصيبه فتنة في ماله ونفسه، في ماله ونفسه وأهله ولده. قال: أمسك عنه بذنبه، أي لم يعاقبه بذنبه في الدنيا، حتى يوافي به، أي يوافي يوم القيامة بهذه الذنوب. إذن الشاهد من هذا الحديث أو مناسبة إرادة هذا الحديث في هذا الباب على الصبر على أقدار الله عز وجل، أن أقدار الله عز وجل المؤمنة ماذا بها، المؤلمة ماذا بها، هي نعمة في حق العبد، وأنه إذا عقب بها في الدنيا لم يعاقب بها في الآخرة.
الله أكبر الله أكبر. أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
قال وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط حسنه الترمذي. قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذن على قدر شدة البلاء التي تصيب الشخص على قدر جزائه، إذا اشتد البلاء اشتد أو عظم الجزاء عند الله عز وجل. فلذلك حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له إنك توعك قال نعم إني أوعك كما يوعك رجلين قال لأن لك الأجر مرتين قال هو ذاك. إذا إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إذا كلما يشتد البلاء كلما يكون الأجر أعظم. قال إن عظم الجزاء، الجزاء يكون بأمرين، تكفير السيئات، وهذا الذي أمره ظاهر ويقول به أهل العلم، لكن الخلاف في مسألة وهي هل ترفع الدرجات بالبلاء بالمصائب أم لا. الصواب نعم، أن البلاء فيه أمران، فيه تكفير للسيئات وفيه رفع للدرجات. ولعل من يرى أن السيئات أن البلاء فقط يكفر السيئات لعلهم لم يطلعوا على النصوص الواردة في هذا الباب، فمنها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها عنه خطيئة ورفع له بها درجة. إذن في هذا الحديث ما من مسلم يشاك شوكة فوقها إلا انتفع بها بأمرين، كفر الله عز وجل بها عنه خطيئة ورفع بها له درجة. هذا يدل على أن المصائب التي تصيب الشخص أنه ينتفع بها من وجهين، من وجه تكفير السيئات ومن وجه آخر رفع الدرجات، ففيه تكفير وحسنات. قال وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، إذن الشخص إذا ابتلي ليس به هوان على ربه تبارك وتعالى، فإذا تجد أشد الناس بلاء أحب الناس إلى الله عز وجل، أشد الناس بلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. قال لماذا ابتلاهم؟ ليمحصهم في الدنيا، من أسباب الابتلاء التمحيص في الدنيا والتطهير. قال فمن رضي فله الرضا، من رضي بأقدار الله عز وجل المؤلمة فله الرضا من الله. إذن فيه إثبات الرضا لله عز وجل، رضي الله عنه ما رضوا عنه، وفيه أن الجزاء من جنس العمل. ومر بنا أن الناس في المصائب على أربع مراتب: ساخط، صابر، راضي، شاكر. إذن الناس في المصائب على هذه المراتب الأربع. قال: وهذا فمن رضي فله الرضا. ما حكم الرضا؟ مستحب. لماذا؟ لأن الله لم يأمر به، إنما ورد في الثناء على أهله، ولم يرد الأمر به. وعندنا قاعدة: كل ما أتى له فضيلة ولم يرد الأمر به يدل عليه في على الاستحباب ولا يدل على الوجوب. قال: ومن سخط فله السخط. من سخط أي تذمر ولم يصبر، إذا نقصد هنا بالسخط تجاوز ما أمر به فلم يصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة، فله السخط من الله، أي يسخط الله عز وجل. لماذا؟ لأنه عاصي لله. إذن من لم يصبر عصى الله عز وجل. وفيه أيضا أن السخط أو تسخط أقدار الله عز وجل محرم، والتسخط هو أن يأتي بأمر بقول أو فعل ينافي الصبر. ومر بنا أنه ليس من التسخط أن يتمنى الشخص أن المصيبة لم تصبه، ليس من التسخط أن يتمنى أن المصيبة مر بها لم تصبه. قال: حسنه الترمذي، وينازع الترمذي رحمه الله تعالى في تحسينه، فبعض أهل العلم يضعف الحديث، لكن معناه ماذا به في الجملة صحيح. مناسبة هذا الحديث للباب قوله: ومن سخط فله السخط. إذن الذي لم يصبر وتسخط أقدار الله عز وجل عاصي لله عز وجل، فلم يصبر فكان من أهل الوعيد. وأيضا فيه إثبات صفة السخط كما ذكرت قبل قليل على لله عز وجل على وجه يليق بجلاله. قال فيه مسائل: قال أن هذا من الإيمان، يقصد الصبر على قدر الله عز وجل لقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والمقصود هنا بالإيمان ليس بالتصديق. الإيمان قد يأتي ويراد به التصديق، وقد يأتي ويراد به العمل. وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمقصود بالإيمان هنا هي الصلاة. إذن الإيمان يأتي ويراد به التصديق، ويأتي ويراد به العمل حتى لو كان لوحده. الإيمان يراد به، يأتي بعض الأحيان ويقصد به العمل. بقية المسائل تقدم الكلام عليها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: باب ما جاء في الرياء. باب ما جاء في الرياء، ما ذكر الحكم، إما لأن الحكم ظاهر والله أعلم، أو للتفصيل في الحكم. قد يكون الرياء يسيرا فيكون شرك أصغر، وقد يكون كبيرا مستمر مع الشخص فيدخل في الأكثر. على كل حال، ما جزم هنا بالحكم، وكما قلت لكم أكثر من مرة أن يظهر والله أعلم أن الشيخ المجدد متأثر بالبخاري رحمه الله تعالى في تبويبه، والبخاري رحمه الله تعالى أيضا في تبويبه في بعض الأحيان لا يلزم، يقول باب ما جاء في كذا ولا يذكر الحكم ولا يلزم. قال: عندنا رياء، وإن كان سيأتي الآن الرياء، لكن الرياء هو مراعاة الناس في العمل، والسمعة هو باللسان. إذن الرية يكون بالفعل أن يرى، والتسميع يكون باللسان كالذكر والصلاة والاستدعاء أو التظاهر به بالخشوع. من راعى راعى الله به، ومن سمع سمع الله به أيوم القيامة. قال إذن الفرق بين الرياء والسمعة يشتركان في كلاهما أنهما من الشرك الأصغر، لكن هذا يكون الرياء في الأفعال والسمعة تكون في الأقوال. وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قل يا محمد، إنما هنا أداة حصر، أنا بشر، لست ملك من الملائكة فضلا عن كوني إله. مثلكم، مثلكم هنا صفة لبشر، والآن مثل أضيفت للضمير لكنها لم تكتسب التعريف، نقول صفة لأن لا بد أن صفة تطابق الموصوف بالتعريف أم لا، هنا لم تكتسب التعريف. لماذا؟ لأن مثل موغلة في الإبهام، كلمة مثل ماذا بها؟ موغلة في الإبهام، فلذلك لا تكتسب التعريف. يوحى إلي، إذن هذا الفرق الذي بيني وبينكم، الفرق ما هو؟ أنه يوحى إلي، والوحي هو الإعلام من الله عز وجل. أنما إلهكم إله واحد، الإله هو المألوه التي تأله القلوب محبة وتعظيما، أي الذي يعبد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فمن كان يرجو لقاء ربه، المقصود يرجو لقاء ربه أي يريد إذا لقي ربه تبارك وتعالى يكون راضيا عنه، وإلا الكل يعلم أنه سوف يلقي ربه. قال فليعمل عملا صالحا، متى يكون العمل صالحا؟ إذا كان خالصا لله. وهذه هي مناسبة إيراد الآية في باب الرياء، فليعمل عملا صالحا وأيضا يكون على هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أتقل ولا يشرك، هنا نهي ولا يشرك، فيقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد، وكان رسول قال في العمل عمل صالح ويشرك بعبادة ربه أحدا. إذن ولا يشرك بعبادة ربه تبارك وتعالى أحدا، سواء كان ملكا أو غيره. وقوله لا يشرك يدخل فيها الشرك الأكبر والشرك الأصغر. إذن كل عمل يشترط فيه أمران: الإخلاص لله عز وجل لما يأتي ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. الثاني أن يكون العمل شرعه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أو فعله أو إقراره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إذا لم تتبعوه مفهوم الآية إن الله لا يحبكم. ثم قال وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، أي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله تعالى وهذا يسمى حديثا قدسيا ويخالف، هو من كلام الله عز وجل لكنه يخالف القرآن. مما يخالف القرآن؟ كلاهما كلام الله عز وجل، لكن القرآن نتعبد بتلاوته، الحديث القدسي لا نتعبد بتلاوته. القرآن لفظه ومعناه من الله، أما الحديث القدسي فلا، وهذه محل أيضا خلاف. نتعبد الله عز وجل نقرأه في صلاتنا، الحديث القدسي لا يقرأ في الصلاة، وهكذا. أنا أغنى الشركة عن الشرك. هنا أغنى أفعل تفضيل، أغنى الشركة عن الشرك، إن الله عز وجل الغني. قال من عمل عملا، من هنا اسم شرط، عمل عملا هنا نكرة، كلمة عملا هنا نكرة، والنكرة في سياق الشرط يعم كما سمر بنا إن شاء الله في قواعد الشيخ محمد رحمه الله تعالى في آخر القواعد. إذن هنا عملا نكرة، والنكرة في سياق الشرط ماذا به؟ تعم، أي عمل سواء كان قليلا أو كثيرا إذا أشرك بالله عز وجل، قال أشرك معي فيه غيري تركته، الضمير والله أعلم يعود على هذا العامل المشرك، تركته وشركه، أي الذي لعله هنا أو قد تحتمل أنها بمعنى معا، أي تركته، تركت مع الذي أشرك معي فيه، بمعنى أنه ترك العمل وترك هذا الشخص وكله لهذا الذي أشرك بالله عز وجل معه، فحينما يكل لهذا الشخص يكل لي شيء إلى عجز وإلى ضعف. هنا مسألة وهي حكم العمل إذا خالطه المراءاة أو التسميع. شخص مخلص لله عز وجل مؤمن، لأن الرياء المطلق لا يمكن أن يصدر من واحد، الذي لا يصلي إلا لأجل الناس، لا ينفق إلا لأجل الناس، لا يمكن أن يصدر من واحد، لا يصدر إلا من منافق أو من مشرك. حكم العمل إذا خالطه الشرك، إذا خالطه الرياء، إذا خالطته السمعة. شخص مثلا على سبيل المثال يتصدق ثم في نفسه تصدق لأجل الناس أن يمدحوه، شخص حسن القرآن أو رفع صوته بالقرآن ليثني عليه الناس، أو بدأ يتخشع مثلا في قراءته ليقال هو خاشع، شخص حج أو صام أو فعل من أفعال القرب لأجل مدح الناس وثناء الناس. الأمر لا يخلو من حالين، إما أن تكون العبادة يبنى بعضها على بعض، يعني يبنى أولها على آخرها عبادة واحدة، فهذه مردودة على صاحبها. مثلا شخص صام لله الاثنين، ثم في أثناء الصيام أظهر هذا الصيام ليثني الناس عليه، الصيام عبادة واحدة له مبنية أولها على آخره، إذن يرد عليه. شخص حج ثم في أثناء الحج دخله الرياء، قال ليثني الناس عليه ويقول كل سنة يحج ونحو ذلك، عمله ماذا به؟ مردود عليه. شخص قام يصلي فلما صلى أطال صلاته ليثني الناس عليه على طول صلاته، عمله ماذا به؟ مردود عليه. إذن إذا كانت العبادة يبنى بعضها على بعض، يبنى أولها على آخرها، فهنا العبادة تكون مردودة على صاحبه، ولا شك أنه مع ذلك عاتب. الأمر الثاني لا، أن لا تبنى العبادة، أن لا تبنى العبادة بعضها على بعض، بمعنى كل عبادة مستقلة. شخص مثلا قرأ القرآن ابتغاء مرضات الله عز وجل، فلما قرأ مثلا 5 آيات هنا أراد أن يسمع الناس ليثنوا عليه، فقرأ بعد مثلا 5 آيات أخرى، الخمس الآيات الأولى التي لم يطري عليه التسميع صح مقبولة، وال5 الآيات التي فيها تسميع وطالب ثناء الناس مردود عليه. شخص تصدق ب50 ريال لله عز وجل، ثم قال لماذا لا تصدق ب50 أخرى حتى الناس يقولون الرجل جواد في باب الخير، ال50 الأولى تقبل وال50 الثانية ماذا بها؟ لا تقبل، ترد عليه، لأن الله أغنى الشركة عن الشرك. يستغفر الله عز وجل ابتغاء مرضاة الله. فلما رأى الناس قال أزيد في الاستغفار لأجل أن يقول فلان ما شاء الله لسانه دائما وأبدا رطبا من ذكر الله. الأول مقبول والذي دخل عليه التسميع أو الرياء ماذا به؟ مردود. إذن هذه القاعدة في باب العمل إذا خالطه الرياء. ثم ليعلم أن مجرد الخاطرة التي ترد ثم يردها الشخص، الإنسان ضعيف قد يدخل مثلا في خاطر الرياء أو في السمعة، لكن مباشرة ماذا بي؟ يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان، يقول الناس لن ينفعوني شيئا، فيستعيذ بالله عز وجل وتزول هذه الخاطرة، تكون حديث نفس. ما الحكم؟ عبادته صحيحة مقبولة، لأن الله عز وجل يقول، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم يعملوا أو يتكلموا. إذا كان مجرد خاطرة ماذا بها؟ هنا معفو عنه وعبادته مقبولة. الأمر الثاني، إذا أثنى الناس على الشخص بعد العمل وفرح بذلك عمل الله عز وجل، ثم أثنى الناس على عمله، ما الحكم؟ جائز، وليس هذا من باب الشرك في شيء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما سئل عن ذلك قال ذلك عاجل بشرى المسلم، يعني حينما الشخص يعمل لله ويجعل له القبول ويثنى عليه هذا دليل على بشارة له من تقبل العمل وأن له منزل عند الله عز وجل. أمر آخر أيضا ليس من المراعاة في شيء، الواحد منا في رمضان تجده يقرأ القرآن مع الناس، يصلي التراويح والقيام مع الناس، لكن إذا كان لوحده ماذا به؟ ما صلى ولم يقرأ، هذا أيضا ليس من باب الرياء. لماذا؟ لأن النفس تنشط إذا رأت الناس في العمل فتعمل معهم، وإذا كانت لوحدها فترت عن العبادة. قل كذلك أيضا شخص مثلا يأتي يوم الجمعة، عادته أنه لا يتنفل الضحى، لكن حينما يأتي المسجد يجد الناس يصلون يتنفلون نفلا مطلقا يتنفل معهم، أيضا هذا ليس داخل في باب الرياء. واعلموا أن الرياء كما يكون في الفعل أيضا يكون في الترك، الشخص له عبادة ثم يتركها لأجل الناس أيضا هذا من باب المراعاة. لك عادة مثلا تصلي الضحى، صلها في أي وقت وأنت في بيتك في عملك في رحلتك مع الناس، لك عادة صيام لا تتركها لأجل الناس. إذن لا يشرع للشخص إذا كان له عبادة أن يتركها لأجل الناس يقول حتى لا أقع في الرياء، هذا من الشيطان.